أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام في مسألة 56 في أن الأرباح المتعددة الحاصلة في السنة هل يحسب لكل ربح منها سنة تخصه؟ وتستثنى مؤنة تلك السنة من ذلك الربح، ولا تستثنى من الأرباح الحاصلة بعدها، أو لا أن الأرباح المتعددة تحسب لها سنة واحدة تبدأ بظهور أول ربح وتخرج المؤنة الحاصلة في تلك السنة من مجموع أرباح تقدمت على المعنى أم تأخرت؟ السؤال هو هذا. المعروف بين المتأخرين من علمائنا اختيار الطريقة الأولى، الطريقة الأولى في الكلام السابق اخترتها، والمقصود بها هو أن الأرباح المتعددة تحسب لها سنة شنو؟ واحدة. اختيار الطريقة الأولى كالشريد الأول في الدروس، والشيخ صاحب الحدائق وصاحب المدارك وصاحب الكفاية وغيرهم على ما حكي عنهم، وهو مختار السيد الماتن في العروة. وذهب جماعة إلى الطريقة الثانية، والظاهر أن أول من صرح بذلك هو الشهيد الثاني، صرح بذلك في كتابي الروضة والمسعليق، وهو ظاهر كشف الغطاء. ومن المتأخرين التزم به السيد الخوي قدس الله نفسه. القول الأول نقرأ عبارة لصاحب الحدائق تبين ما هو مقصودهم بذلك. الحدائق قال: ولا يعتبر الحول في كل تفصل، بل يبدأ الحول حين الشروع في التفصل بأنواعه، فإذا تم الحول خمس ما بقي عنده. هذا معناه أنه يعتبر سنة واحدة لجميع التكسرات. عبارة الشهيد الثاني اللي تمثل الرأي الآخر في الروضة هي عبارة واضحة، قال: ولو حصل الربح في الحول تدريجا اعتبر لكل خارج حول لانفراده، لكل ربح خارج له حول لانفراده. نعم، توزع المعنى في المدة المشتركة بينه وبين ما سبق، توزع شنو؟ عليهما، عليهما متعلقة به، توزع المعنى في المدة المشتركة. ما هو هو الربح لها في محرم، وش قلنا في المثال؟ الربح الثاني ظهر في رجل، بعد رجل المؤمن بعد رجل، من تأخذ من هذا الربح في رجل أو تأخذ من الربح الحاصل في ماذا؟ في محرم. يقول هاي توزع المؤمن عليهما، يعني على الربح السابق وعلى الربح الأخير في المدة المشتركة. واضح؟ ليش؟ لأنه على هذا الرأي المؤمن تأخذ من الربح الحاصل قبلها ولا تأخذ من الربح الحاصل شنو؟ بعدها، على رأي ثاني. بخلاف الطريقة الأولى لا مانع من أخذ المؤنة من الربح الحاصل شنو؟ قبلها، وتأخذ المؤنة، نعم توزع المؤنة في المدة المشتركة بينه وبين مع سادات يعني بين الروح المتأخر وبين الروح السابق توزع بينه توزعوا بينه وبين مع سادات عليهما هذا بما يتعلق توزع المؤمن ماذا على الربحين الناموج الياخذ يعني بخصوص هذا الربح او الاخيار بخصوص الربح شنو السابق ويختص بالباقي واضح يعني الربح المتأخر تختص المؤنة به المتأخرة وهكذا لا خلاف عبارة سمعنا شرط العبارة قبل أن ندخل في البحث ننبه على نقطة أعتقد أنها واضحة بعض الأخوان ذكرها وهي أنه موضوع المسألة ماذا تعدد الربح والفائدة تدريجا من دون فرق بين أن يكون ذلك حاصل من كسب أو حاصل شنو من غير كسب ومن دون فرق بين أن يكون هذه الفوائد والأرباح المتعددة من كسب واحد أو من أنواع متعددة من شنو من الكسب موضوع المسألة أرباحا متعددة تدريجية يحصل عليها الإنسان سأقولها من كسب واحد كلها من أنواع متعددة من الكسب كلها من الكسب مركب أودي إليه مال في أول محرم ثم أودي إليه مال في أول رجب وهكذا المهم أن تتعدد الأرباح والشنو والفوائد نعم هناك بحث سيأتي والمنهجية تقتضي تقديم ذاك البحث على هذه المسألة لكن ما كنا منهجية بالعروض سيأتي البحث لأنه أن تعلق الخمس يبدأ متى يبدأ هناك سيأتي أنه في التكسب يبدأ الخمس يتعلق الخمس بحين الشروع لماذا في التكسب نحن ظهور شنو الربح والفائدة لكن الشروع في التكسب سيجي هذا البحث بينما في غير التكسب من الأرمام فوائد الخمس يتعلق ويبدأ الخمس من شنو من أول ظهور الفروض من حين ظهوره وهذا فإذا السنة اللي نتكلم عنها في التكسب تبدأ من حين الشروع شنو في التكسب في الأرباح والفوائد غير التكسب تبدأ من حين ظهور شنو ظهور الربح الكلام عام لا يختص بحالة واحدة لكن نحن نذكر أنه ظهور الربح ظهور الفائدة المقصود بلا عام الأمر الثاني اللي لابد من بيانه هو أن النزاع ليس في انحلالية الأرباح وعدم انحلاليتها بالقياس إلى دليل وجوب الخمس ليس النزاع في هذا بل لا إشكال في الانحلالية بلحاظ دليل وجوب الخمس بمعنى أنه لا إشكال ولا ينبغي الإشكال في أن وجوب الخمس موضوعه شنو الفائدة والربح فكلما تتعدد الفوائد يثبت لكل فائدة شنو حكمه وجوب تخليصه وعلى معنى الحلالية وليس وكل حكم يثبت للربح هو حكم مستقل عن الحكم الذي يثبت للربح لماذا؟ الآخر له قاعة مستقلة وله عصيان مستقل وهذا هو معنى الإحلالية عندما نفترض تعدد الفوائد كما هو موضوع المسألة لابد من فرض تعدد شنو؟ الأحكام المتعلقة بهذه الفوائد المتعددة لأن الفائدة والربح يمثل موضوع الحكم ومن الواضح بأن الحكم ينحل بعدد أفراد موضوعه المتحقق في الخارج فهذا الربح يجب تخميسه الربح الآخر يثبت له حكم آخر حكم مماثل يعني وجود تخميسه وهكذا الربح فإذا أطاع هذا وعصى هذا يكون مطيعا وشنو؟ وعاصيا بالحال حكمين متعددين ولا يترتب قطاع هذا على طاعة الخمس وجوب الخمس في الربح شنو؟ الآخر. بل أكثر من هذا يقول. حتى في الربح الواحد يأكل حلالية. فالربح الواحد يأكل حلالية. كما هو هذا. لو دفع خمسة نصف الربح يكون مطيع فقط. يكون مطيع وعاصي. هذا يكون مطيع من ناحية أنه خمس نصف الربح الواحد فيكون عاصي باعتبار أنه لم يخمس النصف الآخر. هذا العصيان والقطاعة يكشف عن ماذا؟ عن حلالية الحكم حتى بالنسبة إلى ربح واحد. وهذه قضية واضحة ولا نزاع فيها. ليس هناك من يتوهم، وإن كان بعض العبارات قد توهم، بس لا ينبغي أن يتوهم أحد لأنه هناك حلالية الأرباع بلحاظي. هذه نقطة مهمة، بلحاظ شنو؟ وجوب الخمس، بلحاظ الحكم بوجوب التخميس. هناك حلالية بلا إشكال. فالنزاع ليس في حلالية الأرباع وعدم حلاليتها، بل الأرباع هي منحلة بلا إشكال، الحلالية بالنسبة إلى دليل وجوب الخمس. زين. إذا النزاع في أي شيء يقع، نرجع مرة أخرى حتى نوضح المسألة. لاحظوا كما بين السيد الخالق قدس الله نفسه، نحن نذكر تقريبا ما ذكره. يقول أن عندنا دليل يدل على وجوب الخمس في كل سنة فرد في كل ربح، وهذا فرغنا منه. لو بقينا نحن هذا الدليل والمقدر أن هذا انحلالي كما بينا، يعني كل ربح يظهر يجب تخميسه، ربح آخر يظهر يجب تخميسه. لو بقينا نحن هذا الدليل لالتزمنا بوجوب تخميس كل ربح يظهر فورا فورا يجب تخميس وذوق خمس كل ربح يظهر عملا بظاهر الأدلة. هذا واضح. لكن هذا دليل الخمس في الفائدة ورد عليه استثناء، ورد عليه مقيد، وهذا الدليل المقيد أو دليل الاستثناء هو عبارة عن ماذا؟ وهو الدليل القائل الدال على استثناء المعنى، استثناء معنى السنة. خذ استثناء معنى السنة شو يقول؟ يقول لك ما يجب عليك أن تؤدي خمس فر رابح فورا، وإنما يجوز لك الانتظار، فإذا ظهرت معنى فهذه المعنى تستثنى من ذلك الربح، ولا يجب عليك تخميس إلا ما زاد عن المعنى. هذا يعتبر بمثابة الاستثناء لدليل التخميس. الربح لا يجب أداء خمسه إلا بعد استثناء المعنى، إلا بعد استثناء مؤنة السنة. هذا مثالة المقيد لدليل التخميس، لمثالة الاستثناء من دليل التخميس. ويكون مثال الدليلين المستثنى منه والاستثناء هو هذا، أن الخم أن الأرباح والفوائد يجب فيها الخمس بعد استثناء مؤنة السنة. وعلى هذا النزاع وين يصير؟ النزاع في هذا، النزاع في هذا في كيفية استثناء مؤنة السنة. كيفية استثناء مؤنة السنة، هل مؤنة السنة التي تستثنى من دليل وجوب الخمس في الأرباح والفوائد، هل تستثنى من كل ربح مؤنة سنة ذلك الربح؟ تستثنى المؤنة من كل ربح تستثنى مهنة سنة ذلك الربح ليه طريقة ثانية أو لا ما نستثني من كل ربح مهنة سنة ذلك الربح وإنما نحصل سنة فنبدأ من أول من ظهور أول ربح ونستثني مجموع المعنى الحاصلة في تلك السنة من مجموع الأرباح الحاصلة في تلك السنة سواء تقدمت على الأرباح أو شنو أو تأخرت بعبارة أخرى هل عندنا سنين متعددة نستثني معناها من كل ربح ربح أو عندنا سنة واحدة بعد سنة متعددة سنة واحدة تبدأ من ظهور أول ربح ويستثنى المعنى الحاصلة في تلك السنة من مجموع الأرباح الحاصلة في تلك السنة فالنزاع الحقيقة في الانحلالية وعدم الانحلالية بلحاظ السنة سنة عندنا سنة واحدة لا عندنا سنين متعددة الطريقة الأولى تقول عندنا سنة واحدة سنة واحدة سنة واحدة تبدأ من ظهور أول ربع أول محرم تبدأ السنة وتنتهي من ماذا تنتهي؟ بظهور المحرم الثاني مو؟ بحلول المحرم الثاني هاي السنة هاي السنة تستثنى المهنة الحاصلة فيها من مجموع الأرباح الحاصلة فيها بعد ما يقررنا أن تتقدم على ماذا أو تتأخر وهذا حتى الربح المتأخر قبل المحرم الثاني بيوم واحد تستثنى منه المعنى الحاصلة شنو؟ قبله تستثنى ليش؟ ليش؟ لأنه في نهاية السنة يحصل إفساد إذا قد صرف على المعنى وإذا قد أدى باقي إذا قد أرباحه فيستثني هاي المعنى منين؟ من أرباحه يخمس الباقي إذا هناك سنة واحدة ما في سنين متعددة هناك سنة واحدة تستثنى معنها معن تلك السنة من الأرباح الحاصلة في تلك السنة على الطريقة الأولى الرأي الآخر يقول الله هناك سنين متعددة ما في داعي يلتزم بسنة واحدة هناك سنين متعددة كل ربح له سنة تخصه كل ربح له سنة سنة تخصه هذا الربح الحاصل في أول محرم إلى سنة خاصة به والمعنى الحاصلة في تلك السنة تستثنى منه ولا تستثنى من ربح آخر يحصل له في تلك السنة سنة والربح الحاصل في أول رجل له سنة تخصه والذي يستثنى منه هي المعنى الحاصلة بعده واضح وهذه المعنى لا تستثنى من الربح الحاصل في شقات أول شوال كما مثلنا وهكذا بالنسبة إلى أرضية الأرباح فكل ربح له سنة تخصه له سنة تخصه النزاع الحقيقة في هذا أن عندنا سنة لا نسميها الحلالية والمجموعية حتى لا ندخل في المصطلحات عندنا سنة واحدة وسنين متعددة الطريقة الثانية يقول أكو سنين متعددة ولا داعي أن ننظر للسنة نظرة توحيد نظرة توحيد نعتبر سنة واحدة بينما الرأي الأول يقول لا هناك سنة واحدة تبدأ بظهور أول ربح أحسن الدليل يقول بأن الخمس يجب في الأرباح الحاصلة في تلك السنة بعد استثناء المعنى الحاصلة في تلك السنة تقدمت أو تأخرت هذا هو النزاع وينبغي أن يحرر النزاع بهذا الشكل وبهذه الطريقة الكلام يقع أولا في مقتضى القاعدة وثانيا بلحاظ الأدلة الخاصة أن مقتضى القاعدة القاعدة ماذا تقتضي ومقصود من مقتضى القاعدة يعني القاعدة بلحاظ الأدلة العامة هذا المقصود بهذا القاعدة بلحاظ الأدلة العامة يعني إحنا والأدلة العامة إيش تقتضي الأدلة العامة وثم يقع بعد ذلك في الأدلة الخاصة والروايات الخاصة التي استدل بها على كلا القولين مثلا. أما بالنسبة إلى المقام الأول، أن القاعدة ماذا تقتضي؟ هل تقتضي تعين الطريقة الأولى، أو تقتضي تعين الطريقة الثانية، أو تقتضي جواز كلتا الطريقتين، كلتا الطريقتين؟ ماذا تقتضي القاعدة في المقام؟ هناك تقرير لكون مقتضى القاعدة هو الطريقة الثانية، يعني تعدل السنين، وأن لكل ربح سنة تفصل. هذا التقرير مستفاد من كلام السيد الخوئي، لكن مع شيء من التعديل، وهذا لأنه في التقريرات مطلب منه يعني مو كل نكاته مبينة، بس الظاهر هو هذا مقصوده. حاصل هذا التقرير هو أنه لا إشكال في أنه كما ذكرنا أن الحكم بوجوب الخمس الحلالي، أن الحكم بوجوب الخمس الحلالي كما ذكرنا لا إشكال فيه، وهو الظاهر من الأدلة، أدلة وجوب التخميس. فكل فرد من أفراد الربح والفائدة يكون متعلقا بوجوب الخمس. ولولا دليل استثناء المؤمن لالتزمنا بوجوب تخميس كل فورا، من دون شنو انتظار وتأخير، فورا يجب تخميس فورا لولا دليل استثناء. لكن قام الدليل على استثناء مؤنة الإنسان ومؤنة عياله، مؤنة السنة. هذا الدليل أوجب تقييد وجوب أداء الخمس بما بعد استثناء شنو؟ بما بعد استثناء المؤنة. فخمس الربح لا يجب أداؤه إلا إذا لم يصرف في المؤنة. نتيجة عارسة أن الخمس، خمس الربح ما يجب أداؤه إلا بعد إذا لم يصرف شنو؟ في المؤنة. إذا لم يصرف في المؤنة يجب أداء خمس ذلك الربح، وأما إذا صرف في المؤنة فلا يجب أداء ذلك، على تقييد لوجوب التخميس. مو لولا هذا التزمنا بوجوب التخميس مطلقا، اكو مؤنة او ما اكو مؤنة. هذا الدليل الاستثناء يقيد دليل وجوب التخميس بماذا؟ بان لا يصرف في ماذا؟ في المؤنة. الخمس واجب الاداء اذا لم يصرف، ايضا هذا اذا لم يصرف في المؤنة، واما اذا صرف في المؤنة فلا يكون واجب الأداء. هذا الكلام مقتضى هذا الكلام، نتيجة هذا الكلام هو استثناء، لاحظوا يا شوية، استثناء المؤنة من الربح المتقدم، لا من الربح الحاصل بعد شنو؟ بعد المؤنة. ليش؟ لأن دليل أقعد بي دليل وجوب التخميس الحلالي، ظهر الربح الأول في أول محرم، ثبت له الحكم، حكم شيء يقول لي يجب عليك تخميس هذا الربح، هذا الربح الحاصل في أول محرم يجب عليك تخميسه. ولولا دليل الاستثناء لوجدنا أن التزمنا كما قلنا بوجوب تخميسه فورا. يجب دليل الاستثناء، شو يقول لي دليل الاستثناء؟ يقول أن هذا الربح الحاصل في أول محرم يجب تخميسه، لكن بعد استثناء مؤنة المؤنة منه. موجي بعد استثناء المؤنة منه، شنو ظهر هذا الدليل؟ أن المؤنة يا مؤنة مؤنة الحاصلة بعد، ظهر المؤنة الحاصلة بعده كل ربح يثبت له وجود التخليص رأسا يثبت له أيضا استثناء شنو؟ المعنى. ومعنى ذلك استثناء المعنى لا معنى المعنى الحاصل بعده. هذا مجموع دليل المستثنى منه والاستثناء يقينا هذه النتيجة المهمة في المقام. يقينا أن المقصود بسنة المعنى بمعنى بالسنة في معنى السنة المستثنات هي سنة ذلك الربح، هي سنة ذلك الربح، لأن دليل المستثنى منه ودليل الاستثناء معناهما هذا، الجمع بينهما يعطينا هذه النتيجة، وهي أن كل ربح، لاحظ وياي شوية، كل ربح تستثنى منه معنى السنة. ايش نقول؟ تستثنى منه معنى السنة، لأن احنا سابقاً عرفنا أن المعنى معنى السنة. كل ربح تستثنى منه معنى السنة، شنو ظاهر هذا الكلام؟ أن السنة لا سنة. سنة تعرف معنى ذلك أن السنة التي تستثنى مؤنتها هي سنة ذلك الربح، وآخر الربح الآخر الثاني الحاصل في الرجب في رجب يشمل دليل التخميس ويثبت له وجوب التخميس مع استثناء ماذا؟ مؤنة السنة. أيضاً لاحظ أتمنى أن المؤنة التي تستثنى منه هي مؤنة السنة ذلك الربع، وهكذا بالنسبة إلى الأرباع الأخرى الحاصلة في تلك السنة. ظاهر الأدلة، يقول السيد الخوي، ظاهر الأدلة هو ماذا؟ هو أن يكون لكل ربح سنة تخصها. بهذا اللعنة اللي قلنا عندنا دليل مستثنى منه يدل على وجود تخميس كل ربح، وعندنا دليل استثناء يستثني من ذلك مؤنة السنة، وكل ربح يثبت له وجود التخميس يثبت له أيضاً استثناء مؤنة السنة. هذا غاية في أن المقصود بالسنة هي سنة معنى سنة ذلك الربح. عندنا يرحل الولد في هذه السنة في سنة هذا الربح تستثنى المعنى الحاصلة في تلك السنة في سنة الربح. فإذا المعنى التي تستثنى تستثنى من تستثنى من الربح الحاصل قبلها، ولا معنى على أن تستثنى هذه المعنى من الربح الحاصل شنو بعدها، بدليل بسيط جدا وواضح، وهو أن المعنى الحاصلة بعد ذلك الربح ليست معنى. واضح أن المعنى الحاصلة فيها في في بعد الربح الأول ليست معنى للربح المتأخر شنو عنها، وإنما هي معنى الربح شنو السابق. المعنى الحاصلة بعد أول شهر محرم هي معنى تؤخذ وتستثنى من الربح الحاصل في محرم. أما الربح الحاصل في رجب هذه المعنى ليست معنى معنى سنة ذلك الربح، وإنما هي معنى سنة ماذا؟ الربح الحاصل في أول محرم وتستثنى منها. ولا يجوز بمقتضى ظاهر هذا الدليل أن نستثني المعنى الحاصل في محرم إذا زادت على الربح الحاصل في محرم كما تقدم مثاله، أن نستثني منين؟ من الربح الحاصل في رجب، لأن هذا خلاف ظاهر الأدلة. ظاهر الأدلة أن المعنى تستثنى من الربح الحاصل قبلها، وهذا وأن السنة سنة سنة مؤنة السنة يراد بها هي سنة ذلك الربح، والاستثناء يكون من الربح الحاصل قبلها لا من الربح الحاصل بعدها. هذا المقتضى الأدلة بحسب ظاهر الأدلة هو ماذا؟ هو تعين الطريقة الثانية، وأما الطريقة الأولى فهي خلاف ظاهر الأدلة. لماذا؟ لأن الطريقة الأولى تستلزم أن نفترض سنة مو حقيقية، سنة جعلية. هم أهل مختر السماء، تبدأ من ماذا؟ تبدأ من ظهور أولي ربح وتنتهي بنهاية ذلك العام، وتكون هناك سنة واحدة لمجموع الأرباح، وهذه السنة الواحدة الجعلية، وهذا تستثنى كل المؤن الموجودة الحاصلة فيها من ماذا؟ من مجموع الأرباح الحاصلة في تلك السنة. ليستلزم هذا كما قلنا جواز أن تستثنى المؤن من الربح الحاصل شنو؟ بعدها، من الربح الحاصل بعدها، وهذا خلاف بعض الأدلة كما بينا. إذا المقتضى القاعدة لإحاضة الأدلة العامة هو تعين الطريقة الثانية في قبال الطريقة الأولى. بهذا البيان، بهذا البيان لتقريب، لتقريب أن مقتضى الأدلة والقاعدة هو الطريقة الثانية للطريقة الأولى، يندفع ما أشكل به على السيد الخوي من أنه بعض الإشكالات أشكلت على السيد الخوي، تندفع هذه الإشكالات بهذا البيان، لما البيان اللي يذكر في التقريرات بيان لعله فيه شيء من الغموض، لكن بهذا البيان تندفع هذه الإشكالات. مثلا قيل في مقام الإشكال على السيد الخوي بأنه السيد الخوي رد الطريقة الأولى لأنها مبنية على تتوقف على ملاحظة مجموع الفوائد والأرباح في ربح واحد وموضوع واحد، وهذا خلاف ظاهر الدليل. السيد الخوي يرد الطريقة الأولى بهذا، لأن الطريقة الأولى تتوقف على أن تلاحظ مجموع الأرباح وينظر إليها بنظرة توحيدية وتلحظ كأنها ربح شنو؟ واحد. وحيث أن لحاظ مجموع الأرباح كربح واحد هذه عناية زائدة لا ظاهر الأدلة، فلذلك رد الطريقة الأولى والتزم بالطريقة الثانية. واضح؟ الظاهر أن هذا لا، ليس السيد الخوي، لم يرد السيد الخوي الطريقة الأولى بهذا، وإنما رد الطريقة الأولى بأنها بالضبط تستلزم جواز والترخيص في استثناء المعنى من الربح الحاصل شنو؟ بعدها. هذه النقطة المهمة، أن الطريقة الثانية تستلزم ترخيص في استثناء المعنى من الربح الحاصل، وهذا خلاف ظاهر الدليل، خلاف ظاهر الدليل. دليل يقول هذا لا دليل في التخميس، استثنى من المعنى معنى السنة، لا معنى السنة، يعني المعنى الحاصل شنو؟ بعدها. واضح؟ المعنى الحاصلة بعده، فالمعنى الحاصلة تستثنى من الربح الحاصل قبلها ولا تستثنى من الربح الحاصل بعدها، والالتزام بهذه الطريقة الأولى هو خلاف ظاهر الذي هو لم يرد الطريقة الأولى لأنها تبتني على أن نلاحظ مجموع الأرباح كأنها ربح شنو؟ واحد. واضح؟ حتى يشكل عليه بأنه لا، الطريقة الأولى لا تبتني على ذلك، لا تبتني على ذلك، وهو صحيح، الطريقة الأولى لا تبتني على لحاظ الأرباح كأنها ربح شنو؟ لا تبتني على هذا، بل في كلتا الطريقتين الأرباح متعددة والانحلالية ثابتة كما بينا، فالأرباح بلحاظ ماذا؟ بلحاظ دليل وجوب التخميس. من لاحظ مجموع الأرباح كأنها ربح واحد؟ لا، أرباح متعددة، أرباح متعددة حتى على الطريقة الثانية، على الطريقة الأولى، على الطريقة الأولى الأرباح متعددة وكل ربح يثبت له وجوب تخميس، لكن هذه الأرباح المتعددة وهذا لها سنة مهلة سنة واحدة، لها سنة واحدة، هذه السنة الواحدة تستثنى المعنى الحاصل فيها من جميع هذه الأرباح شنو؟ بالواد المتعددة، مقدار لإدماج هذه الأرباح كلها وجعلها كأنها ربح شنو؟ واحد، لا الطريقة الأولى لم تتم حتى إذا بقيت سنة متعددة ولم نلحظها بنظرة مجموعية، فيقول أن هذه الأرباح المتعددة تستثنى منها المعنى الحاصلة في تلك السنة. فالسيد القوي لا يرد الطريقة الأولى بذلك، وإنما يردها بما ذكرناه الوقت انتهى، بما ذكرناه من أن الطريقة الأولى مستلزمة للترخيص في استثناء المعنى من الربح المتأخر، وهذا خلاف ظاهر الدليل. كلامه تتم تأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله.